بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 64 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 7 ذي القعدة 1413 هجري، الموافق 29 من الشهر الرابع 1993 ميلادي.
تفضل.
نسمع ما يحدث في مصر من حوادث قتل من جهة الجماعات الإسلامية، فهل هذا القتل مباح؟ ولو ومع أن المقتول يشهد بأنه لا إله إلا الله، فهل هذا القتل يعتبر مباح من قبل الجماعات الإسلامية أم لا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحن لا نرى أن هذا النوع من القتل هو جائز شرعا. لا شك أنه ليس كل قتل لا يجوز شرعا، لأن الله عز وجل حينما وصف عباده المؤمنين بصفات يجب أن تتحقق في كل مؤمن حقا، كان من تلك الصفات قوله تبارك وتعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا القتل قتلان: قتل بحق وقتل بغير حق. فالقتل بحق هو الذي شرعه الله، كالذي يقتل بغير حق فيقتل، وكالذي يرتد عن دينه الإسلامي فيقتل، وهذا معروف للأحكام الفقهية. فمن أي النوعين هذا القتل الذي نسمع اليوم يقع في بعض البلاد الإسلامية كمصر؟ أهو من القتل الحق أم من القتل الباطل؟ لا نشك أبدا أن مثل هذا القتل لا يجوز إسلاميا، لأن الذي يقوم بتنفيذ الأحكام الشرعية إنما هو الحاكم المسلم، وليس الفرد المسلم. بمعنى لو أن أخا مسلما قتله قاتل فلا يجوز لأخيه أن يثأر للقتيل بنفسه، وإنما يفعل ذلك الحاكم المسلم، فهو إذا سلطه على أن يقتل القاتل جاز له وإلا لم يجوز له. لأن الآية الكريمة المعروفة والتي هي من الأحكام الإسلامية الباهرة والتي بها تنتظم الحياة الآمنة في المجتمع الإسلامي، أعني بذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا القصاص لا يجوز أن يقوم به كل فرد من أفراد المسلمين، وإنما هذا من واجب الحاكم المسلم. على ذلك فما يقع اليوم في مصر أو غير مصر من الخروج على الحكام، حتى لو فرضنا أن بعض هؤلاء الحكام كان كفرهم كفرا صريحا يستحقون أن يقاتلوا من المسلمين، لا يجوز مثل هذا الخروج إلا بعد أن يتخذ المسلمون الأسباب التي تؤهلهم للقيام على هذا الحاكم الكافر. وهذا بحث طويل، طالما تعرضنا لبيانه، وهناك أشرطة كثيرة عند الأخ أبو أحمد. فباختصار أقول: حينما يقوم المسلمون بواجب التصفية والتربية، تصفية الإسلام مما دخل فيه مما ليس منه، وهذا يحتاج إلى جهود جبارة من علماء بالمئات والألوف متكاتفين على تبليغ الإسلام إلى المسلمين، إسلاما مصفى كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يربى المسلمون على هذا الإسلام المصفى. ومن تمام هذه التربية تطبيق النص القرآني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأمران التربية المعنوية والتربية المادية كلاهما مفقود اليوم في المجتمع الإسلامي، إلا في أفراد قلة مبعثرين في هذا العالم الإسلامي الواسع. فيوم يتجمع المسلمون على هذا الأساس من التصفية والتربية ويبايعون رجلا منهم حاكما يحكم بما أنزل الله، هذا الحاكم ما يأمر به ينفذ. إذا أمر كما وقع في عهد الرسول عليه السلام، إذا أمر فرد من أفراد المسلمين: اذهب واقتل فلان، واجهه وجها لوجه فاقتله، أو غدرا، لأنه الرسول يقول: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، هذا الحاكم هو الذي له الحق. أما أن يقوم طائفة في بلد إسلامي يركبون رؤوسهم وقد يركبون جهالاتهم ويتحكمون في أفراد طيبي القلوب، يأمرونهم بأوامر يظنون أنها أوامر شرعية وهي أوامر بدعية مخالفة للكتاب والسنة، فهذا لا يجوز إسلاميا. ولذلك فهؤلاء الذين يخرجون اليوم عن الحكام يتعجلون الأمر فيحرمون الثمر التي يبغونها من وراء الاستعجال هذا. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة حينما توجه بعض الصحابة وقد كادوا أن ييأسوا من نصر الله عز وجل، فذكرهم الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة بأن من كان قبلكم كانوا يعذبون، كان أحدهم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فينشر حتى يقع على الأرض فلقتين ليرتد عن دين الله فيأبى ويرضى بهذا الموت بهذه الطريقة ويسلم أمره لله فيموت شهيدا في سبيل الله. ولذلك قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك من الحكم التي يقولها بعض العلماء من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. نحن في هذا العصر شهدنا كثيرا مما يسمى بالثورات أو الانقلابات أو ما شابه ذلك، من أسوأها ما وقع في رأس القرن الحاضر سنة 1400 في مكة المكرمة من خروج جماعة على الحكم هناك، فوقع القتل في المسجد الحرام من الطائفتين، والطائفة التي خرجت هي طبعا البادية بالظلم، ثم تلتها ثورات وثورات كثيرة منها في سوريا، ولابد أنكم سمعتم ما أصاب الدعوة اليوم، حيث اليوم كنا ونحن هناك قبل نحو 15 سنة تكاد سوريا تنقلب إلى شعب سلفي على الكتاب والسنة، والآن رجعت الدعوة قهقرة وأصبح الناس يعني يعيشون كما يعيش الخلد في جوف الأرض، يعني لا يجرؤون أن يظهروا بعباداتهم وعقائدهم إلى آخره. ما سبب ذلك؟ الاستعجال وقبل اتخاذ العدة التي أمرنا الله عز وجل بها، وهما عدتان سلاحان، سلاح قلبي إيماني وسلاح مادي. هذا السلاح الإيماني تحقيقه سهل، ومع ذلك فالناس مقصرون كل التقصير، لأنهم لا يعرفون الإسلام ولا يفهمونه فهما صحيحا، فضلا عن أنهم لا يستطيعون القيام بالسلاح المادي لهذه الظروف التي تحيط بكل بلاد الإسلام التي تكاد تستعمر من الكفار بطريقة مباشرة أو بطريقة خفية، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. لهذا فما يقع في مصر وما يقع في الجزائر كل ذلك خلاف الإسلام، وعلى المسلمين أن يعودوا إلى فهم دينهم فهما صحيحا وإلى تطبيقهم على أنفسهم على هذا الأساس من الفهم الصحيح، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وبهذه مناسبة تعجبني كلمة قالها بعض الدعاة الإسلاميين لأتباعه، ولكنهم مع الأسف أعرضوا عن هذه الكلمة، وهي من خير الكلمات التي تكلم بها ذلك الداعية، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فقبل أن يقيم المسلمون دولة الإسلام في قلوبهم وفي ذوات أنفسهم لن تقوم لهم دولة الإسلام على أرضهم. واليوم الناس عكسوا، يصيحون بأن الحاكمية لله وهو حق، ولكنهم لا يحكمون شرع الله في أنفسهم، فما فائدة أن تدع الحكم بما شاء الله في نفسك وترجو من غيرك أن يطبق ما أنت مخل به. ونسأل الله عز وجل أن نتعظ بمثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لعل الوقت حان ولا وين الإمام؟ في مجال بعد ولا كيف؟ كما بدأنا قبل صلاة العشاء افتتاح الأسئلة، نرجو أن تكون منتظمة وأن نكون بعيدين عن الفوضى، فكل من يريد أن يوجه سؤالا يرفع يده ثم نسمع منه السؤال ونجيب عنه إذا كان لدينا الجواب. فالآن من كان عنده سؤال فليتوجه به، ونرجو أن لا يكون جوابا عفوا أن لا يكون سؤالا مكررا ومكررا جدا، حتى يستفيد جميع الحاضرين من السؤال وجوابه. فالآن من كان عنده سؤال فليرفع يده، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت فتوى أخيرا في مصر أنه يجوز للمسلم أن يقتل نفسه إن خاف من مخابرات بلده، فهل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة؟ بارك الله فيكم.
هذه الفتوى كسابقتها، هل يجوز قتل المسلمين بعضهم لبعض هدون جماعة إسلامية ودين كجماعة حكومية؟ الجواب لا يجوز، وهذا انتحار غير جائز شرعا، والانتحار في أثناء الحرب ما يجوز إلا في حرب إسلامية ترفع فيها الراية المسلمة وتحت حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله، وعسى أن نرى ذلك قريبا. تفضل
شيخنا. ظهرت هناك بعض الكتب تتكلم عن مسائل التكفير، وأوردوا بعض الأدلة في مسألة الإيمان، واتهموا بها أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هي من مسائل المرجئة، وأوردوا كلام لابن أبي العز وللطحاوي، فما ردكم على هذه الشبهة؟ جزاك الله خير.
ردنا أن أولا الخلاف جذري بين أهل السنة حقا وبين المرجئة حقا، من ناحيتين اثنتين: أن أهل السنة يعتقدون أن الأعمال الصالحة من الإيمان، أما المرجئة فلا يعتقدون ذلك، ويصرحون بأن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وهو القلب، أما الأعمال الصالحة فليست من الإيمان. وبذلك يردون نصوصا كثيرة لا حاجة بنا إلى ذكر شيء منها على الأقل إلا إذا اضطررنا. هذه هي النقطة الأولى التي يخالف المرجئة أهل السنة حقا. النقطة الثانية وهي تتفرع من النقطة الأولى، وهي أن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. المرجئة ينكرون هذه الحقيقة الشرعية ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فاتهام من أشرت إليهم، والعهدة على الراوي، اتهام هؤلاء الكاتبين في العصر الحاضر أهل السنة بأنهم مرجئة في مسألة الإيمان، فذلك يدل دلالة قاطعة على أحد أمرين اثنين وأحلاهما مر، إما أنهم يجهلون هذه الحقيقة وإما أنهم يتجاهلونها. كيف يتهم من يقول الإيمان يشمل العمل الصالح والإيمان يزيد وينقص؟ كيف يتهم هؤلاء بأنهم مرجئة والمرجئة يخالفون هؤلاء جذريا فيقولون الإيمان لا يشمل العمل الصالح ولا يقبل الزيادة والنقصان؟ حتى رووا عن أحد كبارهم أنه كان يقول إيماني كإيمان جبريل عليه السلام، وهو قد يكون صادقا مع نفسه لكنه ليس صادقا مع نص كتاب ربه حينما يقول إيماني كإيمان جبريل، لأنه يعتقد أن الإيمان ليس له علاقة بالصلاة والعبادة والتقوى وإنما هو إيمان، والإيمان الذي هو مجرد الاعتقاد لا يقبل الزيادة والنقصان، لأنه إن نقص تحت اليقين دخله الريب والشك حين ذاك لا يفيد، لكن الإيمان لا يقبل الجمود كهذا النور كهذا المكان، مهما سلطت فيه من أنوار فهو يتسع ويتسع إلى ما لا حدود له. فإذا اتهام أهل السنة من هؤلاء الذين يبدو مما سمعت من السؤال أنهم يلحقون بالخوارج، أولئك الذين يقولون بمثل هذه الكلمة ويكفرون من ارتكب كبيرة من الكبائر ويخالفون في ذلك نصوصا كثيرة وكثيرة جدا من الكتاب والسنة. فيا عجبا كيف يتهمون جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، يتهمونهم بأنهم مرجئة ويخالفون بذلك أساطين من نصوص الكتاب والسنة، والأمر في ظني لا يتطلب توسعا في رد هذه الفرية أكثر من ما ذكرته آنفا، ولعل في هذا كفاية إن شاء الله. تفضل.